وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، تلا قارئنا جزاه الله خيرا في الركعتين الأخيرين قول الله تبارك وتعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. وأيضا بدأ بقول الله تبارك وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. قضية الفتنة في كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا اللفظ ومصدره فتنة، هذه المادة تدور في لغة العرب على أحوال، فتارة يطلق لفظ الفتنة في القرآن ويراد به الإضلال، قال الله سبحانه وتعالى: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، أي ما أنتم بمضلين إلا من أضل الله. تارة أخرى يطلق لفظ الفتنة ويراد به الكفر، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. تارة يطلق لفظ الفتنة في القرآن ويراد به الاختبار أو الامتحان، وهذا هو غالب السياق النصي القرآني، يعني النص القرآني إذا ذكرت فيه لفظ الفتنة غالبا فإنما يدور أمرها على الابتلاء والامتحان والاختبار. وتارة تطلق لفظة الفتنة على الفضيحة، من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، من يرد الله فضيحته، من يرد الله تبارك وتعالى أن يفتنه بأن يحجز قلبه عن أنوار الهداية فلن تملك له من الله شيئا. لفظ الفتنة في القرآن لفظ دوار، لفظ دوار يتعرف على معناه من خلال السياق الذي وضع فيه هذا اللفظ، إلا أننا ذكرنا أن هذه اللفظة إذا أطلقت أطلقت وأريد بها الابتلاء والامتحان والاختبار. الفتنة يا إخوة عند علماء الملة، علماء أهل السنة، إذا أطلقت في السياق القرآني والنبوي فإنما يقصد بها كليات، تلك الكليات هي كليات الفتن التي تندرج تحتها الجزيئات، يعني مثلا كلية فتنة الشبهة، كل ما من شأنه أن يخدش فكرك وأن يذهب نقاء معتقدك فهذا كله داخل في إيه؟ في فتنة الشبهة. ففتنة الشبهة ردة فعل طبيعية لفساد التصور، ولهذا كلما أقبل الإنسان على غير الوحي أصيب بشيء من اللوثة. الذين يقبلون على الفلسفات الوضعية مثلا في الدراسة، مثلا واحد بيحب يقرأ كثيرا في فلسفة ديكارت إلى غير ذلك، فلسفات، هذه الفلسفات تترك طبعتها وتترك بصمتها في عقلك وقلبك، تنكت هذه الفلسفات وآثارها في قلبك وأنت لا تدري، ولهذا نجد أن أكثر من يحيا بمثل هذه الفلسفات لا يمكن بحال أن يصدق الوحي ولا أن يستسلم للوحي استسلاما صحيحا صادقا، عنده إشكالية في التسليم للوحي. هذا المفتون قد لا يدري أنه فتن، يقع في كثير من دركات الفتنة الشبهاتية وهو لا يدري. أحدهم قد يصل به الأمر إلى التشكك في وجود الله سبحانه وتعالى، طب ليه؟ من فرط الإغراق في المادية، يعني هو من كثرة ما عادش بيصدق إلا كل أمر مادي محسوس فعلا بقى عنده إشكال في التسليم للوحي أو للغيب، اللي بيسموه في بعض أدبياتهم الميتافيزيقة الغيبية. فيبقى عنده هنا فتنة، اللي هي فتنة الشبهة. الفتنة الثانية هي ردة فعل طبيعية لضعف الإرادة، يقال لها فتنة الشهوة. يبقى الفتنة الأولى بتداعب عقلك وفكرك ومعتقدك وإيمانك، والفتنة الثانية بتداعب إرادتك وعزيمتك. فإذا لانت هذه العزيمة وضعفت تلك الإرادة، وقع الناس فريسة لشهواتهم. وكلمة الشهوة هي كل محبب مرغب إلى الإنسان. يعني حينما نقول مثلا شهوة الطعام، هل دي شهوة؟ آه دي شهوة. شيء طبيعي ان اي انسان عادي يعني بيحب ايه؟ بيحب صنوف الاكل، وما يحبش يحد، يعني ما يحبش حد يقول له ايه؟ ما تاكلش وما تشربش، عشان كده بيكره الدواء وبيكره كل شيء من شأنه انه ايه؟ انه يحده، صح؟ واحد تاني مثلا هيبقى عنده اشكالية في مسألة فتنة الشهوة، شهوة النساء، أن يكون مفتونا بالنساء بالمرأة، عنده إشكالية حقيقية وضعف حقيقي أمام جنس النساء، والعكس أن تكون المرأة ضعيفة أمام جنس الرجال. الإشكالية دي موجودة؟ آه موجودة. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. إذن قضية الشهوة أو قضية الافتتان بالشهوة هي من أعظم دركات الفتن التي تصيب العبد في طريقه إلى الله. عشان كده الشاب العزب الدين هو الأقرب إلى الله تعالى من الشيخ التقي الدين، وجعله النبي عليه الصلاة والسلام من السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل. منهم من شاب نشأ في عبادة الله، استعلى على شهواته. إن ربك لا يعجب للشاب ليس له صبوة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أي ليس له ميل أو انحراف إلى الحرام كما قال الإمام المناوي. تتكلم في واحد بيستعلي حقيقة على إشكاليات داخلية ذاتية مش عارف إنه إيه يسيبها، صح ولا لا؟ لا سيما في عصر الصورة، في عصر الميديا، عصر الصورة وعصر الميديا يلعب كثير من هؤلاء على خطف البصر. يعني هو نجاحه كله على انه ياخد عينك بس. فلك ان تتخيل ان هذا وصل انه ياخد عينك وياخد عقلك وياخد قلبك وياخد لبك ويستولي عليه ويشكله، فماذا بعد هذه الفتنة؟ لهذا يا اخوة نجد ان هذا الانسان في سبيله وفي سيره قد يفتن فتنة من اثنين، اما فتنة شبهة واما فتنة شهوة. وأعظم من ده كمان ما ذكرته الآيات القرآنية، إنه يفتن وهو يحسب أنه مؤمن. يعني هو مش مفتون وعارف إنه مفتون، لا، ده هو فاكر نفسه على الجادة وعلى الصواب وإنه من أهل الديانة، يظن نفسه فوق الخلق، اللي بيسموه غرور التدين أو الاستعلاء بالتدين، التدين المغرور. بتكون نتيجة هذا الإنسان إنه يعيني بيقع حيص بيص حقيقة، أول ما بتيجي فتنة بيظن فيها نفسه أنه يستعلي إيمانيا على الآخرين، وبالذات لما تكون الفتنة فتنة في الدين، يؤذى في الله. فأول ما بيؤذى في الله من قبل بعض العباد بيجعل فتنة العباد كعذاب الله كما ذكرت الآيات، رغم إن القرآن الكريم كله يؤكد على أصل من الأصول أنه لا يمكن للمرء حتى يفتن ويبتلى. هكذا قال الشافعي، أيمكن للمرء أم يبتلى؟ قال لا يمكن للمرء حتى يبتلى. ولكن الابتلاء وهو أعلى درجة من الابتلاء من البلاء، الابتلاء لا يكون إلا لرفعة درجات هذا العبد. فإذا فتن هذا الإنسان في أثناء سيره بمرض، فتن في أثناء سيره بسلطان، فتن في أثناء سيره بحبس أو اعتقال، فتن في أثناء سيره، يظهر لنا معدن إيمانه، حقيقة هذا الإيمان. الناس في عصر كورونا، مش عايز أقول لكم إن في ناس كتير جدا ظهرت لكثير من الصالحين على حقيقتها، لأنه بمجرد شوية تهويش بسيط بقى بيرتعش، بقى بيرتعش حقيقة، بقى عنده إشكال. الإشكال ده إنه بيحاول إنه يقاتل نزعة حب البقاء بداخله، وبيحاول إنه هو يستعلي على هذا، ولكن بيضعف إيمانيا بسبب سوء الظن بالله، بسبب ضعف اليقين في الله، بسبب ضعف الإيمان بالقضاء والقدر. مفتون، وهذا المفتون يحسب أنه يحسن صنعة، أنه مؤمن. الآيات جاءت على الجرح حقيقة، هذه الآيات جاءت على الجرح، لأن الفتنة الآن صارت فتنة في كل شيء وفي كل مكان وفي كل الأزمان وفي كل الأقطار والأصقاع. مشكلة الفتنة دلوقتي ما عادتش محدودة. كنا زمان بيقولوا، يقول لك اللي عايز يتوب يروح أرض الحرمين، صح؟ كانوا يقولوا كده، فتفاجأ بأن الله تعالى سلط على بلاد الحرمين الآن طغمة ليبرالية إجرامية إرهابية متطرفة تعيث في الأرض الفساد، صح ولا لا؟ فبقت الفتنة ده، لا إله إلا الله، بقى أنت مش مصدق، بقى احنا نروح نتوب يا جماعة ونتفتن؟ آه، ده الموضوع مش سهل. وحتى لو أنت بروحتش، مجرد أنه يشاع مثل هذا الشيء عن بلاد الحرمين، ده عمل زلزال داخلي عند ناس كتير. عايز أقول أن الفتن الآن صارت أصعب وأعقد من الأول، صح ولا لا؟ وتحتاج إلى بذل حقيقي حتى ينجو الإنسان من هذه الفتنة. تحتاج إخواننا منا إلى صدق في اللجوء إلى الله، لأن إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهادون. مسألة الفتنة إخواننا الآن ما عادش فيها حد كبير عليها. يعني أنت الوقت لما تشوف من ضمن الفتن مثلا فتنة سقوط القدوات، دي فتنة ولا مش فتنة؟ يعني مش هتكلم بقى عن الفتن البسيط اللي ايه الشهوات لا لا لا، ده انا هسألك على حاجات تانية. فتنة سقوط القدوات، تخيل انت سين كان يتبع بالملايين وفجأة يسقطه الله بكلمة، بكلمة بس، تلاقي الناس كلها عملت عليه ايه ردود افعال. ده حاجة صعبة جدا، فتنة والله. فتنة مثلا ان انت تبقى قاعد في امان الله، لا بيك ولا عليك، وتلاقي ابنك اللي من صلبك داخل عليك وبيقولك انا مش مؤمن بنبوة محمد. انا عايزك تخيل معايا ده، انا القرآن متشكك فيه، انا حاسس القرآن ده مش صح، ان الناس مش في حاجة للدين اصلا، دين ايه وبتاع ايه يا عم؟ احنا في عصر النزعة العلموية، في عصر العلم، انتوا بتكلموا في ايه؟ انا عايزك تخيل معايا ان في ناس كده معاك، ومش واحد ولا اتنين ولا خمسة ولا مية، لا، اصيبوا بلوثة بسبب السوشيال ميديا. اذا يا اخواننا قصة الفتنة الان التي ذكرتها الايات لم تعد مجرد فتنة بسيطة عابرة زي زمان. ما عادش المشكلة ان واحد يمشي في الشارع فيلاقي واحدة متبرجة فيقوم استغفر الله وبتاعه وخلاص، ويقول لك ده فتنة يا، وكانوا يقعدوا يتكلموا يقول لك ده فتن، الشارع مليان فتن. فتن ايه بس يا عم؟ ده زغزغة بالنسبة للي احنا عايشين فيه ده. ده انت بتتكلم في ايه؟ ان كنت كتبت مقال النهاردة، المغرب ده اخر مقال بقى ايه يعني، يعتبر كتبته هذا رمضان، بعد كده بقى خلاص عشان العشر. فكتبت مقال عن كورونا، عن كورونا المسلسلات، المسلسلات الرمضانية، المسلسلات الرمضانية المحلية والإقليمية يا اخوانا. يعني انت لو تحس ان في كده في واحد مخرج عام هو اللي قاعد يخرج للأمة كلها. يعني في السعودية مسلسل أم هارون، الكويت والإمارات مسلسل المخرج، الاتنين فكرتهم هي بعث رسالة واضحة بوجوب التطبيع مع الكيان الصهيوني المغتصب. دي نقطة. وتحلية الكيان الصهيوني، وما ناس طيبين يا جماعة، الفلسطينيين دول هم اللي عايزين قطر أبيهم، هم السبب أصلا، خد بالك. أنا عايز تتخيل معايا إن ده بيتقال، مش رسالة مبطنة، لا ده بيتقال، يعني ده كلام، حوارات، ديالوجات بتتقال. أنت بتتكلم دلوقتي إن في مسلسل اسمه أيتل، مسلسل أسباني، الناس كتير بتقعد تتفرج عليه في وقت الحظر يا عم الشيخ عمر. أنا عايزك تتخيل معايا، المسلسل ده بيتكلم عن إباحة وشرعنة الشذوذ الجنسي باعتبار أن الشذوذ والمثلية حق من حقوق الإنسان في هذا العصر. أنا عايزك تتخيل معايا اللي احنا فيه. أنا عايزك تتخيل معايا أن في مسلسل اسمه البرنس في مصر، البرنس بتاع البرنس محمد رمضان، بيقوم على شرعنة الدعارة، بيقوم على شرعنة البلطجة والفوضى، شرعنتها وتزيينها لكي تكون أسلوب ومنهج حياة لدى الشباب المستهدف، الفئة الصغيرة اللي بيلعبوا عليها دلوقتي، إعدادي ثانوي جامعة لغاية سن 30 سنة، تكوين عقلي وسلوكي ومعرفي كامل. عايزك تتخيل معايا مسلسل الاختيار اللي جاي بيضرب كل ثوابت التدين، حتى المتدين الصحيح، مش هتكلم عن الايه، مش هتكلم عن التطرف، انا بتكلم انه بيتكلم على ثوابت التدين ايا كان نوع التدين، ان صح اطلاق لفظ التدين المعتدل. يعني تخيل انت بقى معايا ان هذا النوع من انواع التدين هو شغال عليه، بيضرب لك ابن تيمية وبيدخل على الشافعي، بيضرب لك من المعاصرين حازم ابو اسماعيل، وبيضرب لك مش عارف مين. انا عايزك تخيل معايا كل القدوات وكل الائمة، كل الناس دي بيتم شيطنتها، وبيتم شيطنة التدين نفسه، فكرة التدين نفسها. انا عايزك تخيل معايا ان ده منهج الان. عرفتوا معنى الفتنة يا اخوانا؟ فتنة، احنا عايشين بنتقلب ظهرا لبطن الان في الفتنة. اسلام بحيري لما طلع وقال ان مسلسل الاختيار ده انتصار للفكرة العلمانية، بعدها بيوم في كل مواقع التواصل الخاضعة للعلمانيين عملوا مبادرة اسمها مبادرة مصر علمانية. خلاص بقى احنا جبنا اخرنا يا جماعة، ويلا بقى كده ايه، نسرق مصر كده ونحطها في جبنة وتبقى مصر علمانية. انا عايزك تتخيل معايا ما يحدث الان. اذا قصة الفتنة يا اخوانا، ما نحن فيه الان، نحن نتقلب في الفتن، ولهذا نحن بحاجة ماسة بقى الى ان احنا نرجع خطوات للوراء. اول خطوة نرجع للوراء في مسألة العلاقة بالله فعلا، ولا اتكلم الان مع غير الفئة المتدينة اللي بيها ومنها قد تتنزل الرحمات. يعني انا ما عدتش بتكلم كتير مع الناس التانية، انا بتكلم دلوقتي مع الاحتياطي الاستراتيجي للامة اللي هو مين؟ المتدين، اللي ممكن لو رفع ايده لربه في هذه الايام يستجلب الرحمات وتنزل به البركات. وصلت يا اخوانا؟ فاحنا محتاجين حتى ننجو من الفتن ان نسأل الله تعالى ان ينجينا من الفتن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وأن يلطف بالمسلمين، وأن يتوب علينا وعلى المؤمنين، وأن يلطف بقلوبنا، وأن يرفق بنا، وأن يغفر زلاتنا وآثامنا، وأن يمسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله.